الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير. والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك وعممنا بمغفرتك، إنك أنت العلي الكبير. والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته. بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار، وهو إله لها وقاهر يذل له المتعززون ويتضاءل له المتكبرون ويدين له طوعا وكرها العالمون. نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تخفي النفوس وما تجن البحار وما تواري منه ظلمة ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمة إلا يعلمها. لا إله إلا هو، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما يعمل العاملون وأي مجرى يجرون وإلى أي منقلب ينقلبون. ونستهدي الله بالهدى، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه، وأنه قد بلغ رسالات ربه وجاهد في الله الحائدين عنه العادلين به وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. وججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ليعبدك لا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته بأداء فرائضه والانتهاء عن محرماته. اتقوا الله ما استطعتم بأداء المستحبات وترك المكروهات. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنفد منه رحمة ولا يستغني العباد عنه ولا يجزي أنعمه الأعمال، الذي رغب في التقوى وزهد في الدنيا وحذر المعاصي وتعزز بالبقاء وذلل خلقه بالموت والفناء، والموت غاية المخلوقين وسبيل العالمين ومعقود بنواصي الباقين. لا يعجزه إبقاء الهاربين عند حلوله يأسر أهل الهوى، عند حلوله يأسر أهل الهوى ويهدم كل لذة ويزيل كل نعمة ويقطع كل بهجة. والدنيا دار كتب الله لها الفناء ولأهلها منها الجلاء، فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم بناءها، وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر، ويضني ذا الثروة الضعيف ويجتويها الخائف الوجل، فارتحلوا منها يرحمكم الله، فارتحلوا منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم، ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ولا تطلبوا من هذه الدنيا أكثر من القليل، ولا تسألوا فيها فوق الكفاف، وارضوا منها باليسير، ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به، واستهينوا بها ولا توطنوها وأضروا بأنفسكم فيها، وإياكم والتنعم والتلهي والفاكهات، فإن في ذلك غفلة واغترارا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن التقوى هي خير الزاد، وهي التي تبقى مع العبد، وهي التي ترتحل معه ولا تفنى. ومن يتق الله يغفر له ذنوبه، ومن يتق الله يغفر له الله ذنوبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله ييسر له أمره، ومن يتق الله يقيه الله عذابه، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. إن تقوى الله تطفئ نار غضب الرب، كما أن تقوى الله هي الطريق لمرضاته، وهي السبيل لدفع نقماته، وهي بالتقوى، والتقوى هي الطريق للخروج من سخط الله وعذابه ونقماته. فاتقوا الله يا عباد الله قدر استطاعتكم، واتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله، فإن الله شرع مجموعة من العبادات من أجل بلوغ التقوى، بل جعل العبادات وشرع كل العبادات من أجل أن يبلغ الإنسان درجة من درجات التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة هدفها التقوى، هدف الرسل هو أن يدعو العباد إلى عبادة الله، التي يرجى من هذه العبادة أن يبلغ الإنسان التقوى حتى يحظى برحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. الله سبحانه وتعالى خلق الوجود من أجل الرحمة، هدف وجود الإنسان الرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا ما رحم ربك فقط. والهدف من وجود الإنسان، من خلق الإنسان، من خلق الوجود، هي الرحمة الإلهية، وطريق الرحمة التقوى، وطريق التقوى العبادة. فاتقوا الله بعبادته، وأفضل العبادات الصلاة. الحج طريق للتقوى، عبادة للتقوى، والصوم عبادة للتقوى، لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى هي الزاد لرحمة الله، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذن العبادات من أجل التقوى، وأفضل العبادات الصلاة. الصلاة قربان كل تقي، بالصلاة يتقرب المتقون إلى الله، لأنهم بالصلاة يزدادون تقوى ويزدادون قربا إلى الله وإلى مرضاته. فالصلاة هي طريق التقوى، وأفضل الأعمال الصلاة، إذا قبلت قبل ما سواها، وردت رد ما سواها. أفضل الأعمال بعد معرفة الله هي الصلاة، وبالتالي في يوم القيامة الصلاة هي محور قبول الأعمال، بها تقبل الأعمال وبها ترفض. فإن قبلت الصلاة كانت جوازا لقبول بقية الأعمال، وإن رفضت الصلاة كانت حاجزا ومانعا عن قبول بقية الأعمال. وأفضل الصلوات صلاة الجمعة التي يكون فيها التذكير الدائم لتقوى الله جزء من شروطها، شرط من شروط الصلاة هي الدعوة إلى تقوى الله دائما وأبدا. الحمد لله، الثناء لله، ودعوة العباد إلى التقوى فهي تذكير، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فتذكير للعباد بأن يتقوا ربهم خالقهم، يتقون ناره، يتقون عذابه بأداء فرائضه والابتعاد عن نواهيه. فالصلاة وصلاة الجمعة هي أفضل الصلوات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة هي ذكر الله، خطبتيها التي تحتوي على بصائر قرآنية وأحكام شرعية هي الطريق والسبيل لتجذير وتعميق شجرة التقوى وتنمية تلك الشجرة لكي تؤتي تلك الشجرة أكلها في كل حين بإذن ربها. فخطبتها الجمعة هي الكلمة الطيبة حينما تجسد ذكرا لله. ولذلك جاء الآية صريحة في وجوب إقامة صلاة الجمعة حينما ينادي بها المنادي إذا نودي للصلاة. ولكن مع ذلك نجد أن في فترة زمنية أسقط هذا الوجوب بأمر الأئمة سلام الله عليهم. لماذا؟ مع أهميتها ومع ما لها من مكانه لابد أن يكون هناك سبب رئيسي. قبل ذلك أن نجيب على ذلك نتحدث عن بعض الروايات التي تبين أهمية صلاة الجمعة، ثم نعطف بقدر ما يسع من الوقت لإعطاء رؤية سريعة عن السبب الرئيسي في تحريم إقامة الجمعة بروايات الأئمة سلام الله عليهم. لماذا تحرم؟ بس قبل هذا نقرأ مجموعة من الروايات التي حثت وأكدت على صلاة الجمعة. إن شاء الله من هذه الخطبة نتحدث، وفي خطب قادمة نتحدث عن مجموعة من البصائر التي نستوحيها من معاني خطب الجمعة، كما نبين معارف وأحكام ترتبط بصلاة الجمعة، حيث في مثل ذلك اليوم أو في مثل تلك الفترة أقمنا صلاة الجمعة، وفي هذه نعيش ذكرى إقامة الصلاة. نحن في هذا العام ندخل السنة الخامسة لإقامة الجمعة التي تعتبر مصدر حيوي لترشيد الأمة وترشيد ثقافتها وتهذيب سلوكياتها. فلا بد أن نتعرف على مجموعة من البصائر التي تبين وفلسفة الصلاة ومنافع الصلاة، وبالتالي أيضا لا بد أن نبين مجموعة من الأحكام، نتعرف على مجموعة من أحكام الصلاة من صلاة الجمعة حتى تكون عندنا صلاة الجمعة جلية وواضحة، ويصير عندنا إلمام ومعرفة بفلسفتها وخلفيتها حتى نعرف أهميتها ومتى تكون هذه الثمرة. جاء في الروايات عن الأمة سلام الله عليهم، عن رسول الله وعن أهل بيته، إن الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة. واجبة إلى يوم القيامة تجب صلاة الجمعة. ولذلك مع وجود مثل هذه الروايات لماذا الأئمة حرموا؟ والحال أن الرواية صريحة في وجوب إقامة الجمعة إلى يوم القيامة. من أتى الجمعة إيمانا واحتسابا استأنف العمل. بين أن الإنسان تمحى ذنوبه، استأنف العمل يعني بالتالي كل الذنوب الماضية التي بينه وبين الله تتهاوى، تبقى ما يرتبط بالعباد تحتاج تأديها وتسقط عنك. قال صلى الله عليه وآله: اعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي أو بعد موتي وله، يعني هذه أحد الفلسفات اللي تبين ترك الجمعة وتحريمها، وله إمام عادل. إذا هذا عنده إمام عادل، إمام حق، لكن يترك الجمعة استخفافا بها أو جحودا لها، حتى الاستخفاف، فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، بر يعني خير، ما عنده مال خير أبد، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. جمعة، فإذا إذا ما الجمعة بعد نفتح، إذا ما قام الجمعة حتى الصلوات لا تقبل، بالتالي أعمال كلها هباء منثورا. ولذلك يقول أميرهم سلام الله عليه: تؤتى الجمعة ولو حبوا، يعني مبالغة، حتى لو تحبي احضر الجمعة، لأن منها تبصر حقيقة الحياة. وقال: لأن أدعى شهود الأضحى، عيد الأضحى، عيد الأضحى في السنة مرة واحدة يدع، هذا مو مرة، يدع 10 سنوات متتاليات حتى، لأن أدعى شهود الأضحى 10 مرات أحب إلي من أن أدعى شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير عله. يقول لو أترك عيد الأضحى 10 مرات على الرغم مرة في السنة أحب إلي من أترك جمعة واحدة على الرغم كل أسبوع تقام فيه جمعة في الشهر 4 مرات، مع ذلك يقول أتركها، أترك الأضحى 10 مرات ولا جمعة واحدة تفوتني. يوشك أحدكم أن يتبدى، يعني يتراجع، يرتد القهقري، لأن واحد يجي يعيش حالة حضرية، يرجع إلى البادية، يرجع إلى البداوة، الحياة البدائية، بعد أن يتقدم واحد يرجع إلى حياة بدائية، يتراجع، يرتد، بعد ما دخل في الدين وبعد ما حصل القيم والبصائر الإيمانية يتراجع ويترك هذه البصر، هذه ثم يتبدى. يوشك أحدكم أن يتبدى حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، خلاص ما عنده علاقة بالمسجد، المسجد ما فيه، كان اليوم الجمعة البقية أيام لازم يغلق، يضرب مشمع يضربه على بابه، ثم يستأخر، لكن بالتالي هل يبقى يحافظ على الجمعة؟ لا، ثم يستأخر حتى لا يأتي الجمعة إلا مرة ويدعها مرة، مرة يجي ومرة ما يجي، ثم يستأخر حتى لا يأتيها، حتى الجمعة ما يحضر، شو يصير؟ هنا بالتالي فيطبع الله على قلبه. من ترك الجمعة 3 جمع متوالية طبع الله على قلبه. صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، يعني الإمام العادل، فإن ترك رجل من غير علة 3 جمع فقد ترك 3 فرائض، ولا يترك 3 فرائض من غير علة إلا منافق. ما في سبب يترك 3 واجبات مباشرة متتالية، هذا منافق. ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار، هذه القدم التي تأتي إلى الجمعة الله سبحانه وتعالى يحرم عليها النار، هذه أهمية الجمعة وفضل الجمعة، إلى هذه الدرجة تحرم، يحرم الله سبحانه وتعالى على جسده النار. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ب35 صلاة في الأسبوع، في الأسبوع 5 صلوات، صبح ظهر زين عصر مغرب عشاء، في 7 أيام 35 صلاة. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ب35 صلاة في كل 7 أيام، صلاة منها لا يسع أحد أن يتخلف عنها، في صلاة ما عندك سعة، ما عندك مجال، ما في، صلاة الظهر تصلي الآن، تصلي بعد ساعة، تصلي بعد ساعتين، تصلي في بيتك، كيف مغرب العشاء العصر صبح، عندك اختيار يقل الثواب، أما في صلاة ما يسعك تتركها أو تتخلف عنها، لابد أن تحضر، لابد أن يكون لك وجود. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، صلاة منها لا يسع أحد أن يتخلف عنها إلا خمسة، يعني سالي ترك المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك، بقية لازم رجل البالغ العاقل صاحي السليم وما شابه. بل في الرواية أن لاحظوا شلون المسلمين كيف كانوا يهتموا بصلاة الجمعة. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه يصف اهتمام الرعيل الأول أيام الرسول صلى الله عليه وآله كيفية اهتمامهم، إلى أي درجة يهتمون بصلاة الجمعة قبل لحظة أو اهتمام متى. والله لقد بلغني، ويقسم للتأكيد والله لقد بلغني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة، يهيئ قلبه ويتهيئ ويستعد للذهاب، يتجهزون للجمعة يوم الخميس، مو قبل ساعة وعشر دقائق، قبل يوم، من يوم الخميس يتجهز ويستعد لحضور الجمعة لما فيها من زاد التقوى، لما فيها من خير الزاد، لما فيها من بصائر، لما فيها من معارف، لما فيها من تأكيد الولاء للقيادة الرسالية للرسول وأهل بيته. كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين، يوم الجمعة مضيق، سافر ما يجوز السافر، سافر لضيع صلاة الجمعة ما يجوز، مضيق إذن. بالتالي أيضا وقت الصلاة مضيق، ما يجوز تتخلف عنه مثل صلاة الظهر تقول إلى غروب الشمس، صلاة الظهر العصر تأخرها، أما هذه لا، لابد أن يكون لك حضور وتستمع وتنصت وما شابه. وإلى درجة أن الروايات تحث والأحكام تبين أن الإنسان في وقت الخطبتين يجب عليه أن ينصت وأن يصغي، بل حتى الصلاة النافلة لا يصلي حتى يستمع إلى بصائر الوحي، إلى معارف الرسالة، حتى الصلاة النافلة لا يجوز له أن يصليها ما دام الإمام يخطب، بل لا بد أن يصغي بكله ويستمع ويتأمل. هذه صلاة الجمعة لها أهمية. مع ذلك زين نجد روايات زين منعت لا تصح الصلاة إلا مع إمام عادل، تصح خلاص، للتالي لأن منعوا زين وحرموا، والفقهاء حرموا إقامة صلاة الجمعة، فلماذا تحرم وتمنع، يمنع هذا الخير وهذا الفاضل لصلاة الجمعة، لماذا يحرم المؤمنون منه؟ لأن لصلاة الجمعة هدف رئيسي وأساسي وهو ذكر الله. إذا تمحور الخطاب الجمعة حول نحو ذكر الله مو ذكر الطاغوت، إذا تمحور الخطاب حول تقوى الله حقيقة مو حول تخويف من الطاغوت، أنها يختلف. فلذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لنداء، لا تجب الصلاة إلا بالنداء. من الذي ينادي؟ النبي أو الإمام أو الفقيه، هنالك تجب، قبل النداء لا وجوب، إذا لم يكن هناك نداء لا تجب. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله في مكة حينما كان الكفار يمنعون وما شابه، بالتالي لم يقم الجمعة في مكة، بمجرد أن دخل المدينة أقام الجمعة، بمجرد أن دخل المدينة، لأنه دخلها يوم الجمعة قبل الظهر، أذن الظهر أول ما دخل المدينة وجبت الجمعة، أقام الرسول صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة من أول لحظة، من أول يوم دخل فيها المدينة، حتى بقائه في الفترة التي كان ينتظر عليا وينتظر بقية أهله بقى خارج المدينة على أطراف المدينة كان ينتظر. ولكن حينما بالمجرد الخطوة الأولى لدخوله المدينة أقام الجمعة، نادى فهنا وجب. وإلا الأمور كان بالإمكان يقيم في مكة، يقيم في أماكن أخرى، لا، كانت في المدينة حيث هناك المجتمع، حيث هناك الحرية، حيث هناك الشجاعة، حيث هناك المسلمون عندهم استعداد، وحيث هناك الذكر الإلهي، فأقام الرسول صلى الله عليه وآله. إذن لابد من نداء، إذن وجوب الجمعة لابد له من نداء إما من النبي أو من الإمام المعصوم أو من الفقيه الرباني، لابد من نداء، من دون نداء لا تجد. ولذلك إذا نودي، مو نودي يعني أذن، أذان يأذن للظهر كل يوم يأذن، الأذان ما هو إلا إعلام لدخول وقت الصلاة، وأكو فارق بين النداء وبين الإعلام، فبالتالي هذا أمر أول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، سعي يعني حركة فيها نوع من السرعة، مو بالتباطؤ مو بالتململ، لاحظوا التعبير أيضا دقيق، فاسعوا. فاسعوا إلى شنو؟ ذكر الطاغوت؟ مدح الطاغوت؟ لا، يسعوا لشنو؟ لمصالح دنيوية، لمكاسب مالية، لتجارة؟ لا، لإرضاء الوجهاء؟ لا، لإرضاء أصحاب القوى والمصالح؟ لا، صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا بتكون هناك حركة سريعة في لماذا؟ نسارع لمن؟ نسارع لإرضاء من؟ لإرضاء الله، إلى ذكر الله. أما إذا تحولت الصلاة إلى بوق للطاغوت، بوق لأصحاب المصالح، بوق لأصحاب القوى، بوق إعلامي لأصحاب المفاسد، هنالك تحرم الصلاة طبعا. ولذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام رضي يقول لعنا على منابر الكفر 80 عاما. على منبر صلاة جمعة كانت تقام، منبر صلاة جمعة يلعن الأمير وأهل البيت 80 عام. هذه ذكر الله؟ هذا مو ذكر الله طبعا. أمثال هذه الصلوات تحرم لأنها ليست ذكرا لله. إذن إذا تحولت خطبتي الجمعة إلى بوق للطاغوت إلى الكفر، طاغوت يعني كفر، لأن الذين يرضون الطاغوت أو يوالي الطاغوت هو كافر، مو يعني كافر بالتوحيد الإلهي وخرج من الدين وما شابه، لا، لكن هذا هو معنى الكفر، يعني كافر بقيم السماء، كافر بذكر الله. يعني لهذا نقرأ في آية الكرسي: الذين آمنوا أولياءهم الله ولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه الولاية الإلهية، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبالتالي إذا تحولت خطبتي الجمعة إلى كفر، مدح الطاغوت يعني كفر، إرضاء أصحاب القوة يعني كفر، هذه الصلاة خلاص لا قيمة لها، تفقد شرعيتها. إذا كان البناء للمسجد شرعية من ماذا؟ من التقوى ورضوان الله، هذا مصدر الشرعية، مصدر الشرعية ليس الشكل وإنما الحقيقة، حقيقة الشيء تتجسد في تقوى الله ورضوانه. المسجد، الصلاة، الصوم، العمل، العطاء، كل شيء حقيقته في رضوان الله وتقوى الله. أما حينما يتحول إلى كفر وتفريق وما شابه يفقد شرعية. لذلك صلاة الجمعة وخطبتي الجمعة، لأن هي محور الصلاة، خطبتي الجمعة كما في الروايات هي صلاة، الخطبتين الإنسان في صلاة وله ثواب الصلاة وما شابه. وفيه إن شاء الله نجي نتحدث عن الخطبتين وأحكامها والخطيب وشنو يطلب منه وما شابه، حتى نعرف أهمية الخطبتين ونوعية الخطاب، واي كلام يقوله الخطيب مو على كيفه، مو قاعد يصعد يلقي كلام، لا، اكو هناك شروط وقيود للخطبتين، اذا تجاوزهما الخطيب هنا قد تكون الصلاه محرمه، مو يعني شو اسمه الصلاه، قد تصل الى درجه الحرمه في اقامتها. لذلك اذا الائمه سلام الله عليهم حينما وجدوا ان هذا الخطاب يتحول الى بوق للطاغوت منعوا، لا تصح الصلاة إلا مع إمام عادل. والإمام العادل والخطيب العادل لا يمدح الطاغوت ولا يوالي الطاغوت ولا يوالي أصحاب المصالح ولا يسعى لإرضاء أصحاب المصالح والقوى على حساب القيم والدين وما شابه، هذا هو زين، هذا هو الخطيب العادل زين. لذلك حنقرأ في سورة التوبة بين لنا الفلسفة، فلسفة المسجد وفلسفة الصلاة وما شابه. إذا صارت صلاة الجمعة متقلبة مع تقلبات السياسة، مع ترومتر السياسة، ميزان السياسة، حش لا قيمة، تتقلب على حسب شهوة الحاكم أو شهوة صاحب المال أو شهوة الوجيه أو شهوة عموم الناس، شنو قيمتها؟
متقلبة مع تقلبات السياسة ومتقلبة مع تقلبات المجتمع. الخطاب الذي في صلاة الجمعة يتقلب مع تقلبات السياسة أو يتقلب مع تقلبات الثقافة أو تقلبات المجتمع أو تقلبات الاقتصاد لا قيمة له، ما نريد هذا، لازم تفقد شرعيتها. هذا الخطاب ملغي، مو الخطاب للجمعة، مو ذكر لله. لذلك صار هناك نقص وخلل. نقرأ الآيات في سورة التوبة حتى نشوف المنطلق الذي منع الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إذا الصلاة تحولت في أحد هذه المعاني، بدل ما تكون منفعة للمؤمنين كانت مضرة، ضرار بالمؤمنين لإرضاء أصحاب المصالح، لإرضاء أصحاب القوى، فهي ترجع بالضرر، ضرر ثقافي، ضرر فكري، ضرر اجتماعي، ضرر اقتصادي، أي إن كان هذا ضرر. حول الصلاة منبر للإضرار، لتكريس الواقع الفاسد، لتكريس الطاغي، لتكريس أصحاب المصالح، هذا ضرر، هذا لا قيمة لها. تفريق بين المؤمنين، بين أتباع أهل البيت، هذه الصلاة لابد أن توحد أهل البيت. ذكر الله يوحد، ذكر الله في منفعة ما في ضرر، ذكر الله يوحد أتباع أهل البيت. أما إذا تحولت الصلاة إلى تفريق بين أتباع أهل البيت وجلد الذات كذبا وزورا، هذه لا قيمة لها. وكفرة ضرارا، مسجدا ضرارا ضرر، وكفرة كفر يعني موالاة الطاغوت. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، حينما يتحول الخطاب إلى موالاة للطاغوت ومدح وتمجيد للطاغوت، الصلاة تمجيد لله، ثناء لله، ولا يجتمع الثناء لله مع الثناء للطاغوت، ولا يجتمع التمجيد لله مع التمجيد للطاغوت، فتمجيد الطاغوت كفر، لهذا لا قيمة لها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ومكان لتجمع حتى يحاربوا الرساليين، حتى يحاربوا المؤمنين، من يتجمع فيه شدتهم على المجاهدين، على الرساليين، حكيهم سلبي، ناس جبناء، شدتهم على هذا الأمر، هذا تجميع، هذا أيضا لا قيمة له الصلاة. هذول هذه الصلاة تنتهي. وهؤلاء ما هو منطقهم؟ لاحظوا أيضا، لا تفكروا أن هؤلاء يعطيك بلسان شيء ويسلقك. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقسم بالله يريد الأمر الحسن والصلاح وما شابه، لأنه كذب لم يخرج من فيه إلا كفرا كذبا وزورا، والله يشهد أنهم لكاذبون. يكذب علي وعليك وكل واحد يكذب على الثاني، بس الله سبحانه وتعالى يعلم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لا تقم فيه أبدا هذا المسجد، لا تقم فيه. فإذا كان هذا المسجد في خطبتي الجمعة يتحول إلى إضرار بالمؤمنين، تسمع المنابر تلعلع ضد أتباع أهل البيت، هذا وشنو هذا؟ هذا يقيم فيه الإنسان؟ لا تقم فيه أبدا، لا شرعية لمثل تلك الصلوات، لا تقم فيه أبدا. ليش؟ لأن هذا البناء مؤسس على التقوى، هذه الصلاة، هذا المسجد، هذا العمل، هذه المؤسسة لمسجد أسس على التقوى. صلاة الجمعة، خطاب الجمعة أساسه التقوى، إذا فقد الأساس انتهى، لا قيمة له، لا شرعية لها. أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذه في ناس يحبوا يطهروا من أدران الحياة، من سلبيات الحياة، من الخوف، من الجبن، من النفاق، من الرذيلة، من الذنوب، من المعاصي. يجي هنا لازم تعطيه شجاعة، لازم تعطيه إرادة، لازم تعطيه صدق، لازم تعطيه سعي صادق. هذا خطاب الجمعة، يطهر نفسه من أمراض النفاق والكذب والدجل والخوف والجبن وما شابه من ذنوب ومعاصي وما شابه. هذا خطاب الجمعة، ومن يحضر الجمعة من أجل هذا الهدف، لأن هذه الأمور هي الطريق للتقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، اللي صلاة الجمعة على أساس تقوى ومرضات الله هذا الخير، أو على أساس الكذب والتزوير والدجل وإرضاء القوى الاجتماعية وثناء ومدح الطاغوت وما شابه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى ما يهدي القوم الظالم الذين يتقلبون مع تقلبات السياسة، يتقلبون مع تقلبات المصالح، يتقلبون مع تقلبات المجتمع وقوى المجتمع وما شابه. اليوم فلان صار زعيم صفق له وطيح به وصار ثاني زعيم صفق للثاني وهكذا، هذا ظالم ما يهتدي لأن أساسه مو التقوى حتى يهتدي الحقيقة وما شابه. وهؤلاء الذي يخطب والذي يستمع وما شاء من هؤلاء بنيانهم منهار، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذه صلاة الجمعة. إذن نعرف فلسفة تحريم صلاة الجمعة، ليش الإمام ما نادى؟ لأن حينما تتحول منبر خطبتي الجمعة تتحول إلى تمجيد للطاغوت، إذا تتحول خطبتي الجمعة إرضاء لأصحاب القوى، إذا تحولت خطبتي الجمعة محاربة للمجاهدين يلعن الإمام علي وأهل بيته، إذا تحولت خطبة الجمعة لتبرير للواقع الفاسد، تبرير للظلم، تبرير للفساد، هذا كلها قيمة؟ لا، هذا بنيان منهار ما له أساس. لذلك الأئمة يحرموها والفقهاء يحرموها. فإذا الإنسان ما يقدر تسقط الجمعة، ما عنده، ما يسمح له الوضع السياسي الوضع الأمني، يصدع بالحق هنالك لا يخطب. لذلك الرسول في مكة حينما كان وضع قريش بهذا الإرهاب وبهذه العنجهية، زين مع جرأة الرسول وصراحة الرسول، بس المؤمنين ما يتحملوا، الرسول يتحمل، مع ذلك لم يقم الجمعة في مكة لأن هناك طواغيت، زين، والرسول ما يرضى الطاغوت أبدا عشاء لله. وبمجرد أن بلغ المدينة صدع بإقامة الجمعة. فهذه صلاة الجمعة، هذه فلسفتها، ولذلك لها روح وعمق. وبنتحدث في خطبة أخرى لما تحدث سورتي الجمعة والمنافقون وما هي فلسفتها، لما تجيب اختصار أنا أتكلم في سورة الجمعة، بنتحدث بتفصيل في المستقبل بمشيئة الله. يعني صلاة سورة الجمعة تلاحظ تبين لك الرسالة هي أساس الهدى، من ذو الرسالة ضلال، وهذه مسؤولية العلماء التعليم والتربية وهداية الناس. أما حينما يتحولون مثل الحمار يحمل عنده علم لكن لا ينعكس على الواقع لا يحرك ساكن، أو يكون مثل اليهود الذين ينغمسون في الدنيا ويخافون من الموت إلا لأن مو على هدى لذلك يخاف من الموت، هذا ما تفيد. يبين تكشف مسؤولية العالم وأهمية الرسالة وتكشف سوءة العلماء الآخرين، كما أن سورة الجمعة تكشف جميع أوجه النفاق، جميع أوجه النفاق ومنطق المنافقين وتفكير المنافقين وسلوكيات المنافقين. وهذه قوة وقدرة حينما تكتشف الذين حولك، أنت تفكر عليهم ما شاء الله عليهم صادقين ومخلصين لكنهم منغمسون في النفاق، فتحذرهم وتعرف مقدار ما تعيش من حولك، مقدار الجو الإيجابي ما شاء الله. هذه سورة لها تأثير، مو بلاش، مو اختيارها بالبلاش، لذلك لها أهمية. وهكذا إذن صلاة الجمعة تتلخص في أنها ذكر لله، تتلخص في أنها تقام على أساس التقوى. أما حينما تفقد الذكر لله وتتحول إلى بوق للطواغيت وأشباه الطواغيت وأعوان الطواغيت، أو تقام على أساس المصالح والشهوات والقوى وما شابه، هنالك لا ينادي المنادي بها. الإمام العادل والخطيب العادل والعالم العادل لا ينادي بها. ليش؟ لأنها خلاف ما شرعت له وخلاف فلسفتها. نسأل الله أن يوفقنا للثبات على تحقيق هدف خطبتي الجمعة من ذكر الله، وأن تبقى على أساس التقوى دائما وأبدا، وأن يوفقنا لبلوغ الدرجة العليا من ذكر الله وتقواه، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ألا أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستطرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطيه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمل في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم جدد به ما امتحى من دينك وأحي به ما بدل من كتابك وأظهر به ما غير من حكمك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضبا جديدا خالصا مخلصا لا شك فيه ولا شبهة معه ولا باطل عنده ولا بدعة لديه إنك سميع الدعاء. عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم بتقوى الله وعدم الاغترار بالدنيا وبأهلها. لا تغتروا بما متع به المترفون فإنها نعم زائلة يعطون إياها بدلا عن الآخرة. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع المؤمنين مع الصابرين مع المجاهدين مع المخلصين. اتقوا الله حق تقاته بالكون مع أولئك. اتقوا الله ما استطعتم بالتبرؤ من أعدائهم جميعا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع محمد وأهل بيته مع علي وأهل بيته مع العلماء الربانيين مع المراجع المستقين مع المجاهدين الصادقين. دائما وأبدا كونوا واصبروا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
واحذروا أن تعدوا عيناك عنهم، احذروا دائما وأبدا أن تتخلوا عن المجاهدين مهما كانت الظروف الخارجية من قسوة ومن ظلمة وما شابه، فإن الأعداء مهما كثروا ومهما بالغوا فإنهم ضعفاء، بل قد يتصور الإنسان أنهم يعيشون في راحة وترف وما شابه ونعيم يرتاحون إليه، ولكن الواقع عكس ذلك. ولذلك يعبر القرآن عن واقع الكفار، عن واقع المنافقين، عن واقع الظلمة، عن واقع الجبابرة، عن واقع أهل الضلال، يعبر عنهم يقول بأسهم بينهم شديد، يعيشون صراعات وخلافات فيما بينهم شديدة لا أقصى درجة، قد يتراءى لك بعضها، بعض هذه الأمور تتراءى لك، لكن أكثر من ذلك بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأن المصالح تفرق القلوب، القيم التقوى هي التي توحد القلوب. ولذلك هو معيار، إذا شفت أكو هناك قلوب متنافرة فاعلم إما أحد القلبين وإما كلا القلبين فيها خلل في تقواها، ولذلك تكون الخلافات والنزاعات وما شابه، لأن القلوب مريضة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الظاهر مجتمع دولي، الظاهر نظام أمريكي، الظاهر أوروبا، الظاهر الجماعة في الإقليم الفلاني ومنظمة إقليمية فلانية، والظاهر هذا الحاكم ومن يحكم معه من حزبه، لكن هؤلاء كل صراعات، كل صراعات. لذلك لازم تقرأ من هذه الآية، فإذا تريد تصير منهم خلافات ايش على نسقهم، هذولاك يحكموا انت في الحضيض ومع ذلك في خلافات ونزاعات، لكن حينما تملك التقوى تعرف حقيقة ولائك وتعيش الحالة الطبيعية، ما تعيش صراع على أساس مصالح، نعم تعيش الصراع والحر والقتال دفاعا عن قيم السماء، لا دفاعا عن مصالح الأرض، لا دفاعا عن أهواء البشر، لا دفاعا عن شهوات النفس، وإنما دفاعا عن القيم. لذلك الآية تقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا الظاهر، لكن الحقيقة بأسهم بينهم شديد. لذلك تلاحظ في أمريكا خلاف على أشد، هذا ما يظهر لك بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وبين الحزب الديمقراطي بعضهم والحزب الجمهوري بعضهم بعضهم البعض، ولذلك لما يشوف الانتخابات كل واحد يصير ضد الثاني ويطلع قياس الثاني وما شابه، صراعه لأنه ما مبني على أساس تقوى وقيم. هذا تلاحظ في أمريكا. زين تروح إلى منطقة أخرى، تعال في لبنان، تلاحظ في لبنان وش تلاحظ؟ قالوا 14 آذار بيناتهم خلاف شديد وقتال شديد، ولذلك يتقلبون، ما عندهم تحسبهم جميعا متفقين مع بعض، لا قلوبهم شتى. ليش؟ لأن بنيانهم قائم على أساس المصالح مو على أساس التقوى. وهكذا تريد في كل مكان تلاحظ هذه القضية هي الأساس، عندهم اختلافات وما شابه، النظام الدولي والأمم المتحدة وأوروبا وفرنسا وأمريكا والأنظمة التي تحكم فيها العالم وما شابه، كله صراعات. لذلك تحصل الولد ينقلب على أبيه وأب يسجن ابنه، أب حاكم زي ولده ينقلب عليه طلع برا، أو أب حاكم يجوز ابنه حطه بالسجن وما شابه. ليش؟ لأن هاي طبيعة الأنظمة الفاسدة، طبيعة الأنظمة البائدة، طبيعة القلوب المريضة وما شابه. إذا السياسة اللي نشوفها اليوم في هذا العالم الصراع بسبب هذه القلوب. لذلك لا تفكر أن الآن أمريكا والدول وياها متحدين وياها، أو أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية أو ما شابه، أو المؤتمر الآن يقام في العراق أو الثاني اللي بعده أو ما شابه، هذه كلها السياسيات، هذه تشوف التصريحات السياسية زين، ولكن كلها لا واقع لها، كلها ما لها واقع. مثلا أنا أجيب مثال حتى أبين لكم شلون الكلمات وشلون الواقع أيضا، لأن أيضا تلحظ أن ما دام المصالح شتى التصريحات لا تغتر بها، تصريحات من أجل مو من أجل تضميد الجراح، من أجل تنفيس الاحتقان بقدر، الجراح لا يضمد بالكلام المعسول، الجراحات تضمد بدواء العمل والواقع الخارجي بإصلاح الواقع، وإلا شنو خلصوا مؤتمر ثاني وثالث ورابع وخامس في العراق، وشنو المنفعة؟ أمريكا تختلف وتعيش صراع فيما بيناتها ينعكس على العراق، مو صراع يعني تفكر هو العراق، لا، يستغلون العراق لتصفية حساباتهم. هكذا الدول المحيطة بالعراق وهكذا في أماكن أخرى تحصل هذه كلها صراعات في صراعات وما شابه، وبالتالي ألسنتهم زين إن أردنا إلا الحسنى، نريد الخير، نريد الحرية، نريد الديمقراطية، نريد الإصلاح، نريد وما شابه. وهكذا مثلا اليوم حصل مؤتمر في العراق، أنا أجيب بمثال كلمة الأمين العام مال جامعة الدول العربية، يقول جامعة الدول العربية زين على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع، لا تفرق بين ديانة وديانة ولا مذهب ومذهب ولا عرق وعرق وما شابه. هذا الكلام إلى واقع خارجي؟ أبدا، لا واقع له، هذا كلام معسول. احنا سمعناه كثير في مؤتمرات المذاهب عندها حرية كاملة وما نفرق بين هالمذهب وهالمذهب، وسمعنا كلام ما نفرق بين قوم وقوم، وسمعنا تصريحات من مؤتمرات على مستوى الدول العربية أو على مستوى الدول الإسلامية أو على مستوى النظام الدولي، لكن كل هالكلام هراء، هالمسافة الواحدة كلام لسان لا واقع له. نلحظ الضيم على هذا العرق لأنه مو من هذه اللغة أو على هذا المذهب أو على هذه الجماعة أو على هذه الفئة. إذن هذا الكلام المعصوم يضمد الجراح ولن يطفئ النار لابدا، ما يمكن هذا. إذا يفكروا هالكلمات المعسولة يخدعون بها الشعوب، ما عادت تخدع الشعوب، زمن مضى وولى خداع الناس بالكلمات المعسولة، لأن يكذب الكذبة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبعدين تطلع الكذبة واضحة، بعد ما يفيد لأن الواقع العملي غير، ولأن هذا كلام معسول لا واقع له من أجل تنفيس الاحتقان. بدل ما تقوم بهالأمور تحرقون بأعمال أصلح الجذر، قم بإصلاح جذري. أمريكا تريد الآن في العراق، تريد شو اسمه، تريد مصلحة الشعب العراقي، تريد الحرية للشعب العراقي؟ لا، تعال شوفوا لاحظوها، أنا أبي لكم على أساس شوفوا لاحظوها العقلية وماذا سيفعلون. أمريكا احتلت العراق من أجل على حسب الدعاء حرية وديمقراطية الشرق الأوسط، وكافي علينا كنا نسكت عن استبداد الحكومات وما شابه وضرر مصالح أمريكا، صار اليوم لغة الديمقراطية والإصلاح، وين اللغة دي؟ راحت ولت، لأن أمريكا بحاجة إلى أن تتكاتف معها مجموعة من الدول في صراحة في المنطقة. هذا الشعار راح، كذب وزور راح، كلام لسان. انجي داخل العراق زين، أرادوا يجيبون حكم من جماعتهم علاوي والباشتشي وأشكالهم، هؤلاء الشعب العراقي لفظهم زين، لذلك لازم يفسدون الشعب داخل العراق، والتالي سوون صراعات، قال سووا على أساس صراع زين بين السنة والشيعة وما نجحوا. النتيجة وين راحوا؟ ألا مو صراع بين السنة والشيعة، بين السنة والسنة قاعدت أمريكا تشتغل. خلوا السنة، هؤلاء المغرر بهم في السابق اللي انخدعوا بأمريكا وصاروا يقاتلوا زين، الآن الأمريكان خلوهم يتقاتلوا مع بعضهم البعض. السنة والسنة في أمريكا اليوم يتقاتلوا، من اللي يقتل المصري ومن اللي يقتل البغدادي ومن اللي يقتل الجبوري وما شابه، هم بعضهم البعض، صراع سني سني داخل العراق. بالتالي وباشر تسوي صراع شيعي شيعي داخل العراق بالسلاح، حتى تريد تبقى، هي لا تريد حرية الشعب ولا تريد عدالة ولا تريد أمن ولا تريد، هذا كلام زين. بيناتهم صراع زين، يشتغل يعني حزب الديمقراطي ما يريد يعني قضية العراق يصير مستقر، يريد يحفظ جنوده عن الموت، مو يريد يحفظ جنوده عن الموت حقيقة، أيضا يريد أن يتسنم السلطة من أجل بلوغ السلطة، كلها صراع على مصالح وما شابه من هذه الأمور. هذه السياسة في العراق زين، مستعدين يدمروا فلسطين، يدمروا لبنان، يدمروا الصومال، يدمروا السودان، يدمروا الخليج، يدمروا إيران، يدمروا تركيا، يدمروا ما شابه. هذا ما فيه يعني، السائل لا تغتر بكلماتهم حرية وديمقراطية وما شابه، وين الديمقراطية في تركيا؟ الجيش يهدد، إذا الديمقراطية تجيب الإسلام معناته الجيش ينقلب ويحط هؤلاء بالسجون، هاي ديمقراطية؟ ما أدري دائما الديمقراطية، الشعب ما يريد علمانية تجبره؟ قل لا، لازم علمانية، أنا ما أستهم الديمقراطية هذه، وين هذه الديمقراطية؟ ديمقراطية بلباس علماني وإلا فلا، إذا ديمقراطية تقول حكم الشعب، الشعب ما يريد علمانية، يريد إسلام، ليش يمنع؟ ديمقراطية فليكون هناك استفتاء شعبي في العراق، هل أمريكا تبقى أو لا؟ يلا ديمقراطية. الشعب العراقي ما يريد أمريكا تبقى. إذا في كم مسؤول يصرح يقول نبقى أمريكا، الشعب لا يريد أمريكا. يتفضلوا يسوي استفتاء شعبي على أساس نريد نشوف فيه ديمقراطية لما هي ديمقراطية. خال بوش يسوي له استفتاء شعبي في أمريكا، يريد يبقي قواته لو ما يريد. لا احنا ما نريد هذا، خلنا نجي خطوة أقل. انت يا بوش انت تقول ما تريد تسوي جدول زمن، وإن كان لابد يطلع اليوم قبل باشر، لكن المضحك على الناس لا متى. انت من اول يوم قلت انتهت المهمة. لا احنا بنعطي حال بسيط، لكن لو كانت هناك ارادة صادقة ما يحصل. الجيش الامريكي لا يطلع الا بشرط يصير بدل اكو تناسب بين، وعلى اساس يقول لا يفلت الواب. بقدر ما تبنى قوة جيش وامن في العراق بقدر ما ينسحب الجيش الامريكي، ومسألة صعبة، ويفتح المجال لبناء الجيش الأمريكي العراقي وبناء القوى الأمنية في العراق. كل يوم يزيدوا خوف وكل يوم يتناقصوا. طبيعي البناء للجيش والقوى الأمنية كل يوم يزداد. بقدر نسبة ما يزداد القوى الأمنية والجيش ما يملك قوة، بقدر ما أمريكا تقول اطلعي برا، اطلعي برا، خليهم يطلعوا برا. لكن ما في، ما يريدون حكم شعب، وإنما أكو مصالح. ولذلك في الكيان الصهيوني نفس القضية، شوفهم صراع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بدت الصراعات تتهاوى من هنا وهناك، واللطيف والمر يقول ترى شوفها لا حد يسول له نفسه ويستغل هذا الوضع على اساس يطيرني. لا تسو، ما ادري هو والمر ما تسول له نفسه، بس الاخرين صراعات بيناتهم. يلا يا والمر، لكن مع الاسف متعلم من الشرق الاوسط حكم يبقى. مظاهرات يقول له ربع مليون، يقول له ما اريدك. زين المجتمع يقول له اطلع برا، يقول انا باقي في الحكم. واي واحد وقف قدامي من حزبه طيره. هذا والمر متعلم من الشرق الأوسط، ويبدو بوش نفس القضية هو أسرته متعلمين، شايفين الحلاوة الحكم في الشرق الأوسط. بوش الأب وبوش الابن، وباكر بوش بعد فترة، بعد 4-8 سنوات بوش الأخ أو بوش الحفيد يطلع بعد على أساس يحكم. تعلمه وش طريقة من الشرق بقاه في الحكم إلى أبد الآبدين. هذا أول مرة يبدو مستحلي فيها وما شابه. كل صراع على سلطات، لا عدهم مصائل، لا عدهم قيم ولا شيء. لذلك هذه السياسة العبث، سياسة المصالح، ما في شيء سياسة ثابتة في مصالح، وسياسة تتقلب بتقلب المصالح في المؤتمرات في مصر الآن التي تعقد، المؤتمر الأول أو المؤتمر الثاني أو ما شابه. لو أنا أريد أسأل بعد في هذا المؤتمر، العراق مديون، من وين هذه الديون؟ بأي حق أساس يطالب العراق بديونه؟ هذا لازم العراق هو الذي يطالب الدان بدفع التعويض، لأن هذه كانت لدعم صدام، هذه الأموال كانت لتجهيز صدام لدعمه في قبال شعبه وقبال إيران كانت. هذا كان حقيقتها. ولا العراق فقير كان؟ ما كان العراق فقير، ما كان دولة فقيرة، منطقة نفط، منطقة زراعة، منطقة تراث من كل مجال، منطقة غنية. فالديون هذه من وين؟ ليش استدام صدام؟ من أدانه؟ وليش دينوه؟ دينوه حتى يدعموه ضد إيران، دينوه حتى يقمع شعبه. فحق الشعب العراقي، حق الشعب العراقي لو كان هناك انصاف سياسي في العالم أن يطالب هؤلاء الديانة أن يدفعوا تعويض عما لحق بالشعب من أضرار بسبب نزوة صدام ومن دعم تلك النزوة. هذا الواقع، هذا الواقع السياسي، وهذا الأزمات السياسية كلها منبعثة بسبب نزوات ومصالح، ما في قيم تحكم. وبعدين يجي لك كلمات معسولة ننخدع بيها على مسافة واحدة، الدول العربية على قولة أمين العام على مسافة واحدة، لا تفرق بين عرق وعرق وما بين مذهب ومذهب وما شابه، ومؤتمرات وقيمة كلها هراء لا نصدق منها شيئا حتى نجد الواقع بأم أعيننا. لن نصدق شيئا من ذلك الكلمات المعسولة ولا من تلك الكلمات الكاذبة على أساس شوية نفسه احتقان. الاحتقان لا يتنفس الآن مثل ما كان، كفى. ولن تضمد الجراح بهذه الكلمات، لا يضمد الجراح إلا الإصلاح الواقعي، الإصلاح الحقيقي بإعطاء الناس حريتها وكرامتها، للناس أن تعبد ربها كيفما تشاء وتتحرك كيفما تشاء من دون رقيب ومن دون حسيب. أما كل يوم قانون وكل يوم وسيلة على أساس منع الناس من عبادة ربها ومن حريتها في عقيدتها أو في أمورها الاجتماعية أو السياسية، قوانين تلو قوانين تكبر المجتمعات، أي إصلاح هذا؟ اي كلام احنا معسول ينفعنا من هذه الكلمات الطنانة والرنانة، كلها لا قيمة لها، كلهم كذابون، كلهم منافقون حينما لا نجد في الواقع الخارجي شيئا. لذلك لن نغتر ولن تكفينا ولن ننخدع بتلك الكلمات، لن نغير نظرتنا إلا حينما نجد الواقع على الأرض قد تغير بالإصلاح الحقيقي والجذري، وإلا هذه الكلمات شبعنا منها بل غثت أنفسنا من تلك الكلمات الكاذبة، لذلك ما ينفع. لذلك لما نقرأ هذه الكلمات لن ننخدع منها، نقرأها بأعين من خلال تاريخ، ولن أردنا إلا الحسنى، هذا كلام منافقه، لكن تلقوكم بألسنة شداد، هذا واقعهم. لذلك لابد أن نحذر تلك الكلمات ولا ننخدع ولا ننجر، وسنبقى نحافظ على كرامتنا وسنسعى للدفاع عن كرامتنا وعن قيمنا وعن مقدساتنا وعن مبادئنا وعن منهجنا، وسنثبت على الاعتقاد بعقيدتنا وعلى السعي لتوسيع رقعة حريتنا مهما كانت الظروف، مهما كانت الوسائل، مهما كانت الكلمات المعسولة أو ما شابه. نسأل الله أن يثبتنا على هداه، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.